بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول، بعد أن ذكر ما حق بالأمم المكذبة من الوعيد، قال: أفعينا بالخلق الأول، أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. قال: والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا، والإعادة أسهل منه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البدء، وكله هين عليه، لا يعجزه شيء. وقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتقدم في الصحيح يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وابن القيم وابن كثير رحمه الله كأنه كتب هذا الحديث من حفظه، فتركب عليه لفظان، الحديث حديث أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة. أحدهما: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. والثاني: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني وما ينبغي له ذلك، انفرد به البخاري، وهو عند أحمد أيضا 9114، وعند البخاري 4974، ولم يخرجه مسلم. فتركب عليه من لفظين: يؤذيني، هذا لفظ عليه آخر، وأضاف إليه كلمة يقول لن يعيدني كما بدأني، وليس هذا في مسلم، كما في تحفة الأشراف لابن حافظ المزي رحمه الله. بوب الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة قل هو الله أحد، وساق عن أبي هريرة، وساق بسنده، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فاللفظ مفترق، لفظ يؤذيني ابن آدم ولفظ شتمني ابن آدم، بينهما خلاف، وذاك متفق عليه يؤذين ابن آدم، وهذا انفرد به البخاري، وكلاهما عن أبي هريرة. وابن آدم الذي المشار إليه في هذا الحديث المقروء هو الكافر، ابن آدم الكافر، الإنسان الكافر الذي يكذب الله عز وجل ويعتقد أن الله عز وجل لن يعيده كما بدأه، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالله يثبت أنه يبدأ ويعيد، وأنه خلق الخلق ثم يعيده. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ والكافر يكذب، فهذا تكذيب لرب العالمين، يرد هذا، وأن الله لا يستطيع أن يعيده. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله أفعينا بالخلق الأول فسرها ابن كثير أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، يعني حتى جعلهم يشكون. ابتداء الخلق لم يعجزنا، والإعادة أسهل منه. وقال الراغب في مفردات القرآن إعياء عجز، فعينا أي فعجزنا، العياء عجز يلحق البدن من المشي، والعي عجز يلحق من تولي الأمر والكلام، قد يكون العي في اللسان ويكون العي في البدن. أفعينا بالخلق الأول ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز، ومنه عي في منطقه عيا في فهو عيي. وجد من يفسر الإعياء هنا بالتعب، فرد عليه الشيخ الإسلام قال رحمه الله في تفسير أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خيم خلق جديد، قال في العرب تقول عي وعي بأمره إذا لم يهتدي لوجهه، يقول الرجل عييت بأمري أي إذا لم يهتدي لوجهه عياني هو، وقال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. فالعي بالأمر يكون عاجزا عنه مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه أن ذلك معلوم عند المخاطب، أفعينا بالخلق الأول فلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه، أم خلقناه بعلمنا وقدرتنا وآتينا فيه من الأحكام والإتقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا. وهذا نظير قوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ومن المستقر في بداءة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الآدميين، إذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرة حكمة ما بهر العقل فلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى، أفلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعي بذلك كما لم يعي بالأول بطريق الأولى والأحرى. وفي آخره قال والمقصود هنا أنه سبحانه لما قال أفعينا بالخلق الأول لم يرد الإعياء الذي هو التعب، وإنما أراد العي كما تقول العرب عي بأمره إذا لم يهتدي لوجهه، وحينئذ فيكون في الآية من الدلالة على علم الخالق وحكمته ما يبين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه. ومن كان خالقا لهذا العالم بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه كان أقدر على أحياء الموتى أولى وأحرى. تفسيره بالتعب خطأ، وإنما يفسر بالعي بمعنى أنه ما عجز عن ذلك. إن كان الله عز وجل لم يعجز في خلق في إيجاد الإنسان لم يعجز في إعادته. وفسر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، إنه في أوائلها فسر سورة قاف وقال تحت فصل سنة المنطرين شبه المنكرين للمعاد، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز يعني يصير ترابا ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص، الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه. قال فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول، ذكر الثلاثة الأصول، قال أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، تضمن القسم، إن ربك هو الخلاق العليم. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني تقرير كمال قدرته، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين، بين تقرير المعاد وبيان قدرته، كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. هكذا ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما لاعبين. وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ قال ابن القيم ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال صفته وأسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه أنه منزه عما يقوله منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. حاصل ذلك أن التفسير في هذا الموضع العيب معنى العجز، عينا أفأعجزنا ذلك؟ ثانيا ضرب الأمثال، يعني يمثل الله عز وجل لهم أنهم إن لم قد رأوا أن الأمم الماضية هلكوا، أوجدهم الله أهلكهم، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثالثا الحديث الذي استدل به أن ابن القيم قد فسرها حشد كذلك عدة آيات في تفسيرها. أيضا أن الحديث الذي أورده ابن كثير أورده من حفظه وعزاه وقال الصحيح الذي احتمل عنده الصحيحين أو غيرهما، وإنما التنبيه أنه ركب في حديث أبي هريرة هذا لفظين من لفظ، يعني حديثا من لفظين، اللفظ الأول شيء اشتمني ابن آدم وهو الحديث الذي عندنا الآن في الصحيح وهو المقصود هنا، اللفظ الثاني يؤذيني ابن آدم وهو في سياق سب الدهر وأنا الدهر، كما بدأنا أول خلق نعيده عادا علينا إنا كنا فاعلين. إلى هنا بارك الله فيك.